أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا صالحا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. ها نحن نمضي في مدارسة تلك المعالم في طريق طلب العلم، وسنتكلم إن شاء الله في هذه المحاضرة عن قضية من أخطر القضايا المتعلقة بطلب العلم، ألا وهي قضية الأولويات في الطلب. لا شك أن همة طالب العلم مطلوبة، لكنها قد يعتريها خور ونقص، بل قد تموت إذا سار صاحبها في مسار غير صحيح. فإذا عرف الطريق لها وعرف كيف يقودها، فإنه سيحصد ثمارا كثيرة. وبعض الطلبة يخطئ فيحمل نفسه ما لا تطيق، فيحاول أن يصل إلى نتيجة كبيرة في مدة قصيرة، فإذا لم تتحقق تكون لديه آثار عكسية في مسار طلبه للعلم. وهذا أمر مشاهد ومعلوم ومعروف أسباب هذه الظاهرة. عادة الإخوة والأخوات يبدأ سن الالتزام عندهم في سن متأخرة بعض الشيء، وبالتالي يرى نفسه تحت ضغوط كثيرة، فتراه يريد أن تترسخ قدمه في طريق رب العالمين، يريد أن يكون على التزام جيد وليس بالتزام أجوف، أو هذا الالتزام المعلوم شأنه في هذا الزمان هذا الالتزام المغشوش، تراه يريد ذلك، وتراه يجد مقاومة من بيته أو من مجتمعه أو من الذين يحتك بهم، فتجده تحت هذه الضغوط. ومع ضغوط الدراسة، لأنه عادة ما يكون في هذا السن عادة أو في الغالبية العظمى يكون في الجامعة أو في السنوات الأولى منها أو قريب من هذه الفترة، فتراه يريد أن يتعلم وهو عليه تلك الضغوط كلها، فيريد أن يتعلم بسرعة ويتعلم في مدة قصيرة وينتج نتاج كبير، وهذا قد يجعله يحمل نفسه ما لا تطيق، ومن هنا تأتي الانتكاسات ويأتي الأمور التي نراها في زماننا هذا. ولقد وضع سلفنا معالم في أول هذا الطريق، من سار في ضوئها أفلح، وأما من استعجل الشيء قبل أوانه فإنه قد يعاقب بحرمانه. فكم من طالب علم كان يرى في حلقات يزاحم طلاب العلم، فما هي إلا مدة قصيرة حتى بدأ في التغير ثم انقطع بالكلية، والسبب أنه سار في طريق لا يستطيع أن يقطعه إلا بأمور ما زال يفتقدها. وإليك بعض الأمثلة التي تبين لك هذا. قال أبو جعفر: دخلت على أبي عبد الله فقلت: أتوضأ بماء النورة؟ فقال: ما أحب ذلك. قال: أتوضأ بماء الباقلاء؟ قال: ما أحب ذلك. قلت: أتوضأ بماء الورد؟ قال: ما أحب ذلك. قال: فقمت فتعلق بثوبي ثم قال: أي شيء إيش تقول إذا دخلت المسجد؟ فسكت. فقال: وإيش تقول إذا خرجت من المسجد؟ فسكت. فقال: اذهب فتعلم هذا. فهذا الرجل بدأ طريقه بالسؤال عن مسائل قد تكون نادرة، وترك ما هو أهم وما هو أولى. فإنه سأل الإمام أحمد عن أحكام الماء الطاهر، ماء الباقلاء، ماء النورة، ماء الورد ونحو من هذا، هل يصح التوضؤ به؟ هل هذا الماء يرفع الحدث ويزيل النجس؟ هل هذا الماء يصح التوضؤ به؟ فلما رأى الإمام أنه لا يفقه وأنه يسأل عن مسائل لا تقع، فلا تجد أحد يتوضأ بماء الباقلاء، ماء الفول أو ماء الورد أو نحو من هذا، فلما رآه يسأل عن أشياء لا تقع أرشده الإمام بأن سأله عن الأمور التي ينبغي أن يفكر فيها: هل حفظت ذكر الدخول إلى المسجد وذكر الخروج من المسجد؟ سأله الإمام عن هذا، فلما سكت أجابه الإمام ونصحه فقال: اذهب فتعلم هذا. ولقد ذكر لي بعض مشايخنا أنه رأى طالب حديث فرآه يخرج حديثا فسأله: ماذا تصنع؟ قال: أنا أتعقب الشيخ الألباني. فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله، يا أخي إذا السماء كورت أكمل. فبهت الأخ إذ أن الشيخ أرشده إلى ما ينبغي أن يفكر فيه، لا يحسن أن يكون حفظ جزء عامة وتراه يقول أتعقب الشيخ الألباني وأستدرك على الشيخ الألباني. هكذا ينشغل كثير من طلبة العلم في هذا الزمان بمفضولات ويترك الفاضل، ويشتغلون بعلوم الوسائل ولا يهتمون بعلوم الثمرات، ويشتغلون بعلوم ربما تأخذ حكم الندب أو الإباحة ويتركون فروض الأعيان. كذلك جاء رجل وكان نبيلا كبير اللحية إلى مجلس الأعمش فسأله عن مسألة خفيفة في الصلاة. قال الراوي: فالتفت إلينا الأعمش فقال: انظروا إليه لحيته تتحمل حفظ 4000 حديث، ومسألته مسألة صبيان الكتاب. فهذا الرجل أوغل في أمر وترك ما هو أهم من ذلك الأمر، وهذا مما يعاب به طلاب العلم. ربما تجد بعض طلبة العلم يتزيون بزي المشايخ وبزي أكابر العلماء أو أكابر طلبة العلم، فتراه يلبس كما يلبس الشيخ، وربما تكون للشيخ بزة وهيئة معينة فيحاكيها لا تسننا، وإنما إذا لبس هذه الغطرة فإنه سيعلم أنه كذا، وإذا أطال شعره بالشكل الفلاني لا تسننا وإنما من باب المخالفة. كثير يقول بلسانه ما ليس في قلبه، وقد رأيت هذا بعيني رأسي وتتبعت هذا من أحوال الإخوة كثيرا. فللأسف الشديد يريد أن يصنع هذا، تقول له: يا أخي لما تلبس الغطرة؟ فيقول لك يلبسها الشيخ فلان ويلبسها الشيخ فلان، تقول أليست الغطرة هذه حلية؟ ليس هناك من سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في لبس الغطرة، هذا مباح أن ترتديه لا إشكال، لكن ليس هذا بالأمر المعهود في بلادنا. ومن يرتدي ذلك أهل العلم وأهل الشرف المعروف شأنهم، فلما أنت تصنع هذا؟ إنه يتزيى بغير زيه، ومن هنا تأتي تلك الإشكاليات. ودخل ابن جريج إلى مجلس عطاء بن السائب في أول طلبه للعلم، وكان في المجلس أبو عمير وهو أحد الأئمة، فقال قرأت القرآن؟ حفظت شيئا من القرآن؟ قلت لا. قال فاذهب فقرأه ثم اطلب العلم. فذهبت فغبرت زمانا حتى قرأت القرآن، أي مكثت وقتا حتى قرأت القرآن، ثم جئت عطاء وعنده عبد الله فقال قرأت الفريضة؟ يعني بذلك علم الفرائض؟ قلت لا، أي علم المواريث. قال فتعلم الفريضة ثم أطلب العلم. فطلبت الفريضة ثم جئت فقال الآن فاطلب العلم. فلزمت عطاء 17 سنة. فدله على هذه الأشياء التي تمثل الأولوية قبل الطلب. وجاء الإمام ابن وهب عبد الله إلى مالك ابن أنس الإمام فقال ما تقول في طلب العلم؟ قال حسن جميل، لكن انظر الذي يلزمك من حين تصبح إلى أن تمسي فالزمه. ولذا فإن بعض طلاب العلم إذا ذكرته بأمور يرى أنك تستصغره وأنك تحقر من شأنه، ولا شك أن هذا مدخل للشيطان، أليس من العيب على بعض طلبة العلم أنهم يجهلون أمورا تمر عليهم في اليوم والليلة 5 مرات؟ وهذه كتيبات أوصي بها من بدأ في طلب العلم، مثل كتاب زاد المسلم اليومي للشيخ عبد الله بن جار الله لما للذكر من فعل في النفس، أو كتاب حسن المسلم للشيخ القحطاني فهو يقوم مقامه، أو أن يأخذ كتب الأذكار المعروفة ككتاب الشيخ محمد ابن إسماعيل المقدم في ذلك ونحوها من تلك الكتيبات. ويليها 40 النووية، وهذا الكتاب جمع فيه مؤلفه الإمام النووي 42 حديثا، وهي أحاديث تتعلق بالعقائد والعبادات، وهي أحاديث صحيحة وحسنة. وسوف أدلكم إن شاء الله في نهاية هذه المحاضرة على جدول بأسماء الكتب، فمن ليس معه ورقة وقلم، وهذا ما ينبغي أن يكون لطالب علم يتلقى هذا العلم أو بدايات الطلب، لكن من ليس معه فيقتني سريعا ورقة وقلم حتى إذا ما ذكرنا تلك الخطة العلمية بمستويات 6 سنذكرها إن شاء الله في نهاية المحاضرة تعم الفائدة. أما هذه الكتيبات التي يوصي بها الشيخ السدحان، فأولها كما ذكرنا زاد المسلم اليومي، ثم 40 النووية، ثم كتاب التوحيد بحاشية الشيخ ابن قاسم رحمه الله، وهذا الكتاب مخدوم ولله الحمد، كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب، والشروح والتعليقات عليه كثيرة، لكن هذه الحاشية للشيخ ابن قاسم رحمه الله لعلها من أحسن الحواشي على الكتاب، وخاصة أن الشيخ ابن قاسم سلك فيها مسلك الاختصار غير المخل، وضمنها نقولات وفوائد نفيسة. فهذا الكتاب كتاب التوحيد بحاشية الشيخ ابن قاسم يوصينا به الشيخ لما فيه من اختصار وفي نفس الوقت فوائد ونقول علمية مهمة. وعلى هذا الكتاب كتاب التوحيد كتاب الشيخ عبد الله بن جار الله رحمه الله واسمه الجامع الفريد. وهذا الكتاب ميزته أنه بطريقة السؤال والجواب، وبعض طلاب العلم بل ثلة كبيرة من طلاب العلم يسهل عليهم قراءة السؤال والجواب بخلاف القراءة المنثورة، لأن بعض الناس قد لا يستوعبها. وأما إذا قرأ سؤالا ثم قرأ جوابه ثم أعاد الكرة مرتين أو ثلاثة فإن ذلك بإذن الله كفيل بأن يرسخ تلك المعلومات في ذهنه. وعلى هذا كتاب 200 سؤال وجواب في العقيدة للشيخ حافظ حكمي، وهو أيضا بهذه الطريقة ويوصى به في بادئ الطريق العلم لا سيما في علم الاعتقاد. الكتاب الرابع كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية بشرح الشيخ صالح الفوزان حفظه الرحمن. فقد شرح الشيخ هذا الكتاب مع أنه مختصر لكنه احتوى فوائد كثيرة ويمتاز بسهولة الألفاظ التي ذكرها حفظه الله. والكتاب مطبوع ومتداول ولله الحمد والمنة. الكتاب الخامس والكتاب السادس كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخين الإمامين سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وفضيلة الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله. وكتاب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وهي رسالة جمعها فهد الشويب جزاه الله تعالى خيرا، جمع فيه صفة الوضوء النبوي من كتب السنة المتفرقة ثم ساقها بأسلوب مرتب بحيث يسهل على طالب العلم إذا قرأها أن يطبقها عمليا. والكتاب في الجملة مفيد جدا، وذكرت هذا الكتاب لأنه يرى من بعض الناس وضوء يتنافى مع السنة في أشياء كثيرة، ومن الطرائف ما ذكره ابن العماد الحنبلي في كتابه شذرات الذهب أن الإمام ابن حجر ذكر أن أحد أهل العلم كان يسمى شيخ المطاهر، وقد نذر نفسه أن يقف على أماكن الوضوء ويراقب الناس يتوضؤون ثم يصوب هذا ويخطئ هذا ويقوم هذا حتى سمي بشيخ المطاهر. كتاب السابع كتاب رياض الصالحين للإمام النووي، وهذا الكتاب لا يعرفه بعض الناس إلا عقب صلاة العصر من قراءة بعض الأئمة. والحقيقة أن هذا الكتاب قد جمع خيرا عظيما خاصة إذا قرأ الإنسان شرحه. والكتاب شروح منها شرح مطول دليل الفالحين للشيخ ابن علان مؤلفه ابن علان، وشرح آخر لبعض المعاصرين اسمه نزهة المتقين، وهذا الشرح مختصر ومناسب للمبتدئ في الطلب. ثم خرج أخيرا شرح للشيخ ابن عثيمين رحمه الرحمن، وقد حوى خيرا كثيرا بالإضافة إلى سهولة الأسلوب. وعلى كل حال فإن كتاب رياض الصالحين لو قرأت فهرسه قبل النظر في المضمون وتتبعته بابا بابا لرأيت العجب العجاب. وأنا أجزم أن هذا الكتاب لا يخلو منه بيت أحد منا إلا ما شاء الله، لكن يا ترى هل قرأناه؟ هذا هو المقصود. وأنا دائما أسأل الإخوة والأخوات ممن يقولون إننا نريد الطريق إلى رب العالمين، نريد أن نتعلم كذا وكذا، أقول وما يمنعك أن تقرأ كل يوم في مثل هذا الكتاب؟ لو قرأت كل يوم 10 أحاديث لربما انتهيت من رياض الصالحين في 4 أشهر أو نحو من هذا، فلما لا تجعل لك وردا يوميا تقرأ بابا من أبواب هذا الكتاب الماتع لتنتهي منه؟ اجعلوها خطة لكم في قراءة التفسير، فتقرأ في تفسير من التفسيرات اليسيرة كما سيأتينا إن شاء الله، ومعه قراءة في هذا الكتاب الماتع العظيم. وبكل حال فلو رتب الواحد منا لنفسه وقتا كل يوم يقرأ فيه بابا من أبواب هذا الكتاب فسيشعر أنه خرج بخير عظيم. لكن المصيبة أننا نزهد في كتب ثم نحرص على كتب قد تكون الفائدة فيها لا تبلغ عشر معشار ما في الكتب الجامعة، والتي منها هذا الكتاب رياض الصالحين الذي جمع كثيرا من أبواب الدين ثم صدر كل باب بما ورد أو بكثير مما ورد من الآيات ثم بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. والكتاب خرج أحاديثه الشيخ الألباني وحققه جماعة من العلماء، وقد ذكر ما لا يثبت من الأحاديث حسب اجتهاده رحمه الله. فهناك طبعات موجودة وكثيرة لهذا الكتاب الماتع وشروح كما بينا، فلا بد لا بد ألا يخلو منها مكتبة طالب علم، ولا بد لا بد أن ينتهي من قراءته في مقتبل طلبه. والكتاب الثامن بعد ذلك كتاب في المصطلح، وهو كتاب مصطلح الحديث الذي كتبه الشيخ محمد ابن صالح ابن عثيمين رحمه الله بأسلوب مختصر، وهو كتاب جيد. يقول الشيخ: بعضنا يحقر من مقررات الدراسة ويزهد الناس فيها، لأن الشيخ أشار إلى أن هذا الكتاب درسه في المعهد العلمي. قال: وهذا لا يخلو من أحد أمرين، إما كسل أو جهل، لأن هذه المقررات ليست من التوراة ولا من الإنجيل المحرفين، بل قواعدهما في الجملة مأخوذة من القرآن والسنة. ومن درس في الكليات الشرعية يتذكر أننا درسنا فيها مواد علمية ومواضيع علمية يأسف الإنسان على عدم مراجعته لها، وإذا تصفح الإنسان المذكرات التي كتبها رأى عجبا نظرا لزهدنا في أيام الدراسة. ولذلك يقول بعض الناس إن حلقات العلم هي الدراسة الحقيقية، وهذا صحيح لا إشكال فيه، لكن كان الطلاب يذهبون صباح كل يوم إلى الخميس والجمعة إلى المعاهد والمدارس والكليات للطلب ولسماع العلم فيما يقرب من 6 ساعات يومية، فأين ذهب ذلك العلم وأين بركته؟ لقد نزعت من الصدور إلا من رحم الله. فعودا على ما سبق، هذا الكتاب في مصطلح الحديث المقرر على الطلاب الثانوي بالمعاهد العلمية في المملكة السعودية كتاب جامع يفهمه المبتدئ نظرا لسهولة أسلوب الشيخ، حيث تعمد أن ينزل إلى مستوى يناسب طالب العلم المبتدئ. وإذا أضفت إليه منظومة البيقونية فحسن، لأن الشعر عند كثير من الناس أهون في الحفظ من النثر، لأن الشعر مقفى وموزون وعلى بحر واحد، والرجز كذلك، فإنه يسهل على طالب العلم مهمته فيسهل على طالب العلم أن يحفظه. ومنظومة البيقونية مشروحة بعدة شروح، ولكن إذا حفظها طالب العلم ثم قرأ كتاب الشيخ ابن عثيمين وضح له مسائل كثيرة من مسائل المصطلح. الكتاب التاسع كتاب الأصول من علم الأصول، وهو أيضا لشيخنا الشيخ ابن عثيمين، وهو في أصول الفقه، وهو مقرر أيضا في المعاهد العلمية على طلاب السنة الثالثة في المرحلة الثانوية، وكتبه الشيخ. ويمتاز هذا الكتاب أيضا بأن الشيخ نزل فيه إلى أسلوب سهل بحيث يسهل على كل من قرأ أن يعي ما ذكره الشيخ. والكتاب العاشر كتب الفتاوى بشكل عام، ونعني بها الفتاوى لمشايخنا الكبار أمثال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله، وقد جمعت فتاواه في عدة مجلدات، وكذا الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن جبرين والشيخ الفوزان حفظهم الرحمن ورحم الله موتاهم، وحفظ الله الشيخ ابن فوزان. ولا أقول هذا من باب التخصيص، وإنما ذكرنا هؤلاء الأربعة دون غيرهم لأن فتواهم من أحسن ما يبتدئ به طالب العلم، وإذا أردت ترسيخ هذه الفتاوى في ذهنك فاقرأ السؤال ثم انتظر ولا تقرأ الجواب حتى تستحضر ما علمك الله، واحرص على أن تأتي بالجواب مما عندك من العلم، فلو أخطأت فلا إثم عليك. هذه الطريقة التي يتدرب بها الإنسان. يعني ما القول في هذه المسألة؟ يقول هذه المسألة ذكروا فيها أن كذا وكذا، ثم ينظر في إجابة الشيخ، فإن وافقت ما عنده فليحمد الله، فهذه المعلومة وصلت له بشكل جيد. وإن لم يجد ذلك صوب ما اعتراه من خطأ، وهذا أمر مجرب. وأيضا هكذا في شروح الحديث، الإنسان منا يشرح الحديث بما تعلم من علوم اللغة وبما تعلم من علوم المصطلح ونحوها من العلوم وعلوم الأصول وغيرها، ثم ينظر في شرح الحافظ ابن حجر في فتح الباري على هذا الحديث الذي مثلا في البخاري، وينظر هل ما أتى به هو ما أتى به الحافظ، وما هي الزيادات وما هي النكات العلمية التي استخرجها الحافظ لتتدرب ملكته على مثل ذلك، فهذه من أفضل الطرق في الفهم وفي الاستنباط بشكل عام. فإذا صنعت مثل هذا لو أخطأت فلا إثم عليك، لأنك لست في مقام الفتية، فبهذه الطريقة تكون متشوقا لمعرفة الجواب. وقد أوصيت، يقول هكذا الشيخ السدحان، وقد أوصيت بعض الأحبة لما أرادوا الطلب وتحصيل بعض العلم بقراءة الفتاوى بهذه الطريقة، فأخذوا كتاب الفتاوى لسماحة الشيخ ابن باز رحمه الله الذي طبعته مؤسسة الدعوة، فكان أحدهم يقرأ السؤال ثم كل واحد منهم يجيب بحسب ما عنده من العلم، ولا يأثم أحد إن شاء الله، لأن المقام ليس مقام فتية وإنما مقام تعليم، لكنه من باب طرح المسألة لاستخراج ما عندهم. فإذا أجاب كل بما عنده قرأ صاحب السؤال الجواب بعد أن تكون النفوس مستعدة لاستقبال هذا الجواب، فإذا سمعه طالب العلم زاد رسوخ الجواب في ذهنه. وهذه الفتاوى فهمها متيسر، لأننا نعيش في مجتمع واحد ونعيش بين أناس إشكالاتهم تكاد تكون متساوية، فالعجب أنك تجد السؤال يتكرر علينا عشرات المرات نظرا لكثرة سؤال الناس عنه ولعموم البلوى به، ومع ذلك يتخبط أكثرنا في الجواب عنه. فاحرص على قراءة هذه الفتاوى خصوصا إذا كانت مصحوبة بالدليل حتى تزيل الجهل عن نفسك، فهذه بعض الكتب المهمة فاحرص على اقتنائها وقراءتها كما بينت لك سابقا. نضع حاشية حول هذه القضية الخطيرة، قضية الأولويات في طلب العلم، بعد هذه الفوائد التي أشار إليها الشيخ السدحان في المعالم. قد أشرنا من قبل إلى ضيق الوقت وإلى أهميته، وأشرنا كذلك إلى ضرورة أن تتوجه همة الطالب عند الطلب إلى الأهم فالأهم، لكن كيف يتم اختياره وتحديده للأهم، وعلى أي أساس أو ضابط يقدم جانبا من جوانب العلم ويؤخر جانبا، كيف يعرف الفاضل من المفضول؟ أقول عند تحديد الأهم والأولويات في طلب العلم لابد من النظر إلى هذه الأمور الثلاث. أولا النظر إلى المادة العلمية من حيث حكم الشرع فيها، هل طلبها يرقى إلى درجة الفرض والوجوب، أم أنها من فروض الكفاية، أم أنها من الأمور المندوبة والمستحبة، أم أنها من الأمور المباحة فعلها وتركها سواء. إذن عليه أن يعرف حكم ما يتعلم، وهذا بسؤال المشايخ وبسؤال من سبقه في هذا الطريق. إذن هنا ينبغي عليه أن يعرف تلك الأمور من حيث الحكم الشرعي. الأمر الثاني النظر إلى ما يحتاجه هو كطالب، فقد يكون عنده إشباع في جانب من جوانب العلم ونقص حاد في جوانب أخرى، ففي مثل هذه الحال لا بد له من أن ينفر إلى طلب الجانب الذي يعاني فيه من النقص أو التقصير، حيث إن من الطلاب من ينشغل بما يحب ويستسهل، ف فيترك أمورا كثيرة تسبب له ضعف. هذا الضعف معلوم أثره للأسف الشديد في واقعنا. فتلحظ مثلا فقيها واسع الصيت والشهرة قضى عشرات السنين في دراسة الفقه ودراسة أصوله، لكن في المقابل يقع في مزالق عقدية عديدة لا تليق بمثله وتنم عن نقص حاد عنده في هذا الجانب المهم. ونحو ذلك من ينشغل بالحديث وبتحقيق وتخريج الأحاديث وتصحيحها وتضعيفها فيظل في ذلك الزمن الطويل، بينما في المقابل تراه لا يحسن التمييز بين الكفر والإيمان وبين الشرك والتوحيد وبين الكافر والمؤمن وبين من تجب موالاته ممن تجب معاداته، وذلك لتفريطه الحاد في دراسة العقيدة والتوحيد على وجه التدقيق والتحقيق. والأمر الثالث أن ينظر إلى ما تحتاجه الأمة والناس من حوله، فهذا لابد من أن يكون معتبرا عند تقديم جانب من جوانب العلم دون الجانب الآخر. فإن جاء رمضان تراه قدم الانشغال بفقه الصيام على ما سواه، وإذا أتى موسم الحج قدم الانشغال بفقه الحج على ما سواه لحاجة الناس إليه. وإن كان يعيش في بيئة يسود فيها أنواع خفية من الشرك قدم الانشغال بالعلم الذي ينفع الناس في هذا الجانب، وإن كان يعيش في بيئة تكثر فيها المعاملات الربوية قدم الانشغال بفقه البيوع والمعاملات الربوية، وإن كان يعيش في بيئة ركن فيها الناس إلى الدنيا قدم الانشغال بالعلم الذي ينفع الناس في هذا الجانب، وإن كان يعيش في بيئة ساءت فيها الأخلاق وقلت فيها الأمانات انشغل بالعلم الذي ينفع الناس في ذلك، وهكذا. فمن كان يشكو من العطش فمن الخطأ أن تجلب له الخبز، ومن كان يشكو من آلام في الرأس فمن الخطأ أن تكلمه عن آلام البطن وكيفية العلاج منها، فلا يصح بحال أن يكون طالب العلم بمعزل عن واقعه. هذه أمور ثلاث. وقد ذكر الإمام ابن الجوزي رحمه الله في صيد الخاطر هذه القضية، قضية مراعاة الأولويات في الطلب، فقال على طالب العلم أن ينظر فيما يحفظ من العلم، فإن العمر عزيز والعلم غزير. العلم قصير والعلم كثير، وإن أقواما يصرفون الزمان إلى حفظ ما غيره أولى منه، وإن كان كل العلوم حسنة ولكن الأولى تقديم الأهم والأفضل، وأفضل ما تشوغل به حفظ القرآن ثم الفقه وما بعد هذا بمنزلة تابع. يرى الإمام ابن الجوزي أن العلم الأول الذي ينبغي الانشغال به هو علم القرآن، حفظ القرآن ابتداء، ثم بعد ذلك يرى أن ينشغل الإنسان بعلم الفقه. وقال عن الأولويات أمام قصر العمر وكثرة العلم، قال وينظر في تفسيره نظرا متوسطا، يعني في تفسير القرآن ينظر نظرا متوسطا لا يخفى عليه بذلك منه شيء. لاحظ الإمام ابن الجوزي يقول ينظر في التفسير نظرا متوسطا، فهو لا ينبغي أن ينشغل في البداية بجمع أقوال المفسرين، كلام العلامة ابن كثير والبغوي والقرطبي وزاد المسير وتفسير البحر المحيط، ويقرأ في كتاب الشوكاني فتح القدير وفي كتاب الشيخ الشنقيطي أضواء البيان وهكذا. هذا لا يبدأ الإنسان به، إنما يبدأ بتفسير يسير، يأخذ على سبيل المثال تفسير السعدي وينهي تفسيرا متوسطا كتفسير ابن كثير أو مختصر من مختصراته، فلا يخفى عليه بذلك منه شيء، يبقى فاهم مجمل معاني الآيات، يعرف معاني كلام الله يأتي على القرآن من خلال هذا التفسير المتوسط، فيكون من شأنه أن يعلي ملكة التدبر عنده شيئا فشيئا. ثم يأتي بعد ذلك في مرحلة لاحقة قراءته في هذه الكتب. وأنا أقول أن من يقرأ في مثل هذه الكتب ليستخرج منها بعض المعاني وهو غير متأهل لكي يماري ويجادل ويظهر أن عنده شيء، فهذا دخن في نيته، نعوذ بالله من أن تشوب نيتنا في الطلب من هذه الشوائب شائبة. قال الإمام ابن الجوزي: وإن صح له قراءة، يبقى هو الإيه؟ القرآن وفقه، ويبقى في القرآن يقرأ في كتاب من كتب التفسير، وتصح له قراءة، يأخذ بقراءة أهل بلده أو التي سيتعلمها على يد معلمه، فكما هو معروف يأخذ مثلا القراءة المتداولة كما هو في شأن بلادنا بلاد مصر، قراءة حفص عن عاصم يتقنها، ويأخذ شيئا من النحو وكتب السنة ابتداء بأصول الحديث من حيث النقل كالصحاح والمسانيد والسنن، فيقرأ في مثل هذه الكتب. وسوف نعطيكم إن شاء الله بيانا شافيا لهذا بكيفية التدرج فيه، فمثلا يبدأ بالأربعين النووية، ثم بعد ذلك رياض الصالحين، ثم بعد ذلك المقتصرات التي على كتب السنة وهكذا. ومن حيث علم الحديث بعد ذلك فيكون ملما بعلم مصطلح الحديث وملما بعلوم الحديث بشكل عام، فيعرف شيئا عن علم الرجال وعلم الجرح والتعديل، ويعرف الضعفاء والكتب المدونة في ذلك وأسماء الرواة، ينظر في أصول ذلك. قال: وقد رتب العلماء من ذلك ما يستغني به الطالب عن التعب، يعني قد كفونا المؤونة بفضل الله عز وجل. قال: ولينظر في التواريخ ليعرف ما لا يستغنى عنه، كأن يعرف نسب النبي صلى الله عليه وسلم وأقاربه وزوجاته وما جرى له، ويأخذ فكرة عن السيرة، ثم يقبل على الفقه فينظر في المذاهب والخلاف، وليكن اعتماده على مسائل الخلاف فلينظر في المسألة وما تحتوي عليه، فيطلبه من مظانه كتفسير آية وحديث ومعنى كلمة، ويتشاغل بأصول الفقه وبعلم الفرائض. هذا بشكل مجمل كلام الإمام ابن الجوزي هنا، بشكل مجمل عن العلوم التي ينبغي أن يهتم بها طالب العلم. وقال رحمه الله: ورأينا في هذا الزمان من اشتغل بالحديث جمعا وتصحيحا وغريبا وطرقا، ولكنه مقصر في حفظ القرآن الكريم. وهذه الآفة بلا شك انتشرت بين كثير ممن يريدون طلب العلم في هذا الزمان كما بينا. قال أبو زرعة: كتب إلي أبو ثور فقال: فإن هذا الحديث قد رواه 98 رجلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، والذي صح منه طرق يسيرة، فالتشاغل بغير ما صح يمنع التشاغل بما هو أهم، ولو اتسع العمر كان استيفاء كل الطرق في كل الأحاديث غاية الجودة، لكن العمر قصير. يعني علينا أن نعرف حدود ما ينبغي أن نجتهد فيه حتى لا تضيع الأعمار وتضيع الأوقات بغير طائل، كما كانت وصية أهل العلم. تعالوا إلى هذه الخطة التي سنجعلها على هذه المستويات، وقد ذكرها الشيخ عبد الرحمن العايد، ويعني وضعنا فيها بعض الاختصار في بعض المستويات حتى تكون خطة جامعة، من أخذها وطبقها إن شاء الله يكون من طلبة العلم النابغين بإذن ربنا الكريم. إن أخذ بهذه الخطة العلمية بهذه المستويات ولم يتسرع ولم يتعجل، وسأوصيه بعشرين وصية جامعة بعد سرد هذه الخطة على عجل. الخطة كما قلنا من عدة مستويات. المستوى الأول، سنجعل الأمر ليس هناك نوعان من طرق الطلب، طريقة نسميها الطريقة العرضية، يعني أنه يبدأ بشيء فينتهي منه، ثم يبدأ في شيء آخر فينتهي من المرحلة المطلوب أن يتمها، يعني يحفظ القرآن ابتداءً ويحفظ كذا وكذا وكذا من المتون. هذه طريقة نسميها الطريقة العرضية. وهناك طريقة رأسية، يأخذ من هذا الجانب في العلم، يأخذ منه قدرا، ومن هذا ومن هذا ومن هذا، ثم ينتقل في المرحلة الثانية فيكمل. فعلى هذا لن يتم القرآن في المستوى الأول، وإنما سيأخذ جزءا منه حفظا، ثم يأخذ كذا في التفسير، ثم يأخذ كذا في سائر العلوم. المستوى الأول يبدأ بحفظ المفصل، وهو من سورة الحجرات إلى سورة الناس، ويقرأ تفسير المفصل من هذه الكتب المبسطة، سواء كان من زبدة التفسير أو من تفسير السعدي أو من التفسير الميسر أو من أيسر التفسير للشيخ أبو بكر الجزائري. يقرأ تفسير المفصل هذه الأجزاء التي يكون قد حفظها. الأمر الثالث، عليه في هذه المرحلة أن يتقن حفظ الأذكار والأدعية التي يتلبس بها كما نصحنا، أذكار الصباح والمساء، أذكار الصلاة، الأذكار التي تتكرر في حياته من دخول البيت ومن خروج من البيت ودخول المسجد والخروج من المسجد، وأذكار النوم ونحو من ذلك. يستفيد من بعض هذه الكتب، كتاب النصيحة للشيخ محمد بن إسماعيل كما ذكرنا، كتاب حسن المسلم للشيخ القحطاني ونحوها من الكتب. رابع شيء، في هذه المرحلة تحفة الأطفال في علم التجويد، عليه بأن يتقنها، وإن حفظها فهو أولى، ويأخذ شرحا من شروحها، مثل شرح فتح الأقفال لمصنفها سليمان الجمزوري، ويمكن أن يقرأ تقريب المنال للشيخ دمشقية في شرح تحفة الأطفال، أو شرح الشيخ الضباع الذي اعتنى به الشيخ أشرف عبد المقصود. فيأخذ تحفة الأطفال وشرح من هذه الشروح في هذه المرحلة. خامس، هذه العلوم وهذه الكتب التي ينبغي أن يعتني بها في المرحلة الأولى، كتاب الأصول الثلاثة، كتاب الأصول الثلاثة للشيخ محمد بن عبد الوهاب، وقد شرحه الشيخ عبد العزيز ابن باز، وشرح موجود والكتاب أيضا متداول، وكذلك شرح ثلاثة الأصول للشيخ ابن عثيمين. وإن أراد سماعا يستمع لمحاضرات شرح الأصول الثلاثة للشيخ صالح الفوزان، وهي في ثمان محاضرات، أو شرح الأصول الثلاثة للشيخ صالح آل الشيخ، وهي في ست محاضرات. الكتاب السادس، كشف الشبهات، كتاب كشف الشبهات أيضا للشيخ محمد ابن عبد الوهاب، يقرأ شرحه للشيخ ابن إبراهيم وقد جمعه ورتبه الشيخ ابن قاسم، أو شرح الشيخ ابن عثيمين، أو شرح الشيخ الفوزان أيضا، أو التعليقات للشيخ عبد العزيز آل عبد اللطيف، التعليقات على كشف الشبهات. وإن أراد أن يستمع إلى سلسلة صوتية ينصح بسماع أشرطة الشيخ ابن باز، وهي ثلاث أشرطة في شرح هذه الرسالة، أو شرح الشيخ صالح آل الشيخ، وهي في 16 شريطة يمكن الرجوع إليها. الكتاب السابع، وهو في علم النحو الأجرومية، في علم النحو، ينصح هنا بحاشية ابن قاسم أو بشرح الشيخ خالد الأزهري وحاشية أبي النجا على الأجرومية من الشروح، أو ما ذاع صيته وهو كتاب التحفة السنية في شرح الأجرومية للشيخ محمد محي الدين عبد الحميد. وإن أراد سماعا فهناك شرح للشيخ ابن عثيمين في 16 شريطا، وهناك نسخة أخرى في 25 شريطا، وهذه الأشرطة بفضل الله متداولة وموجودة على شبكة الإنترنت، ويمكن الرجوع إليها بسهولة. ومن يريد شرحا آخر صوتيا يمكنه سماع أشرطة الشيخ عبد الله بن جبرين في شرح هذا المتن في علم النحو، متن الأجرومية. في هذه المرحلة يوصى بحفظ الأربعين النووية، وأن يقرأ شرحا من الشروح المتوافرة أيضا عليها. يمكنه أن يقرأ شرح ابن دقيق العيد، أو قراءة كتاب جامع العلوم والحكم لابن رجب، وإن أراد توسعا وكان عنده علو الثقافة والهمة فليقرأ كتاب الجامع للشيخ محمد يسري الذي شرح فيه هذا الكتاب الماتح، كتاب الأربعين النووية. ويمكن سماعا أن يستمع إلى شرح الشيخ محمد المنجد، أشرطة حوالي 43 شريطا، أو أشرطة الشيخ ابن عثيمين 15 شريطا، أو أشرطة الشيخ صالح آل الشيخ 10 أشرطة، يستطيع أن يقتنيها، يسمع هذا الشرح عليها. في آخر هذه المرحلة يوصى بكتاب القواعد الأربع، يسمع أشرطة الشيخ عبد العزيز بن باز، أو الشيخ صالح الفوزان، أو الشيخ صالح آل الشيخ، أو الشيخ عبد العزيز الراجحي، أو الشيخ عبد الرحمن البراك في شرح هذا الكتاب القواعد الأربع. يبقى احنا ذكرنا في هذه المرحلة، عشان الناس اللي بتكتب معانا تبقى لم تغفل، ذكرنا حفظ المفصل من الحجرات إلى الناس، تفسير المفصل من تفسير السعدي أو غيرها، حفظ الأذكار والأدعية، تحفة الأطفال، الأصول الثلاثة، كشف الشبهات، الأجرومية، الأربعين النووية، القواعد الأربع. يضع طالب العلم مرحلة زمنية للانتهاء من هذه المرحلة، ولو أنها تأخذ معه مثلا 6 أشهر يجعلها للانتهاء من ذلك، وأظنها عند أصحاب الهمم العالية تأخذ وقتا أقل. المستوى الثاني بعد أن ينتهي من المفصل يبدأ في حفظ القرآن من بادئ السور، فيحفظ البقرة وآل عمران في المستوى الثاني، مع أيضا الاهتداء بتفسيرهما كما قلنا في المستوى الأول، سواء من زبدة التفاسير، من أيسر التفاسير، من هذه التفسيرات الميسرة. الكتاب الثاني مقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية في أصول التفسير، ويأخذ شرحا عليه، إما شرح الشيخ ابن عثيمين وهو مطبوع وأيضا موجود في 5 أشرطة، أو يأخذ حاشية ابن قاسم عليه، أو أشرطة الشيخ ابن جبرين في شرح هذه المقدمة النفيسة. وإن شاء أن يقرأ مقدمة الشيخ ابن عثيمين في أصول التفسير وهي غير مقدمة شيخ الإسلام فلا بأس، ويكون جيد في هذا المستوى. الكتاب الثالث في علم التجويد، يقرأ ويحفظ متن الجزرية، ويستطيع أن يأخذ شرحا من شروح الجزرية المتوافرة، ومنها الحواشي المفهمة لشرح المقدمة لابن جزري لصاحبها، فيوصى باقتناء هذا الكتاب. وهناك شروح موجودة لبعض المشايخ المعاصرين يمكن الرجوع إليها، كصنيع الشيخ أسامة عبد الوهاب وغيرهم ممن عنوا بهذا الفن. الكتاب الرابع كتاب التوحيد، قد ذكرناه ومعلوم أهمية هذا الكتاب في أصول الاعتقاد، ويأخذ كتابا مثل تيسير العزيز الحميد، أو فتح المجيد، أو قرة عيون الموحدين، ويمكن أيضا أن يقتني كتاب مثل القول السديد للشيخ السعدي، أو حاشية كتاب التوحيد لابن قاسم التي ذكرنا أهميتها مما أشار إليه الشيخ السدحان آنفا. فأي من هذه الشروح جيد، وإن كنت أقول بأن يقرأ إما فتح المجيد أو القول السديد أو حاشية ابن قاسم، هذا من أهم ما كتب حول كتاب التوحيد من الشروح. وإن أراد اقتناء بعض الأشرطة الشارحة لهذا الكتاب فعليه بأشرطة الشيخ صالح آل الشيخ، الشرح موجود في حوالي 21 شريط، أو شرح الشيخ صالح الفوزان 82 شريط، أو شرح الشيخ ابن جبرين في 21 شريط. وللشيخ السطحان صاحب المعالم له فوائد في شرح كتاب التوحيد يمكن أيضا اقتنائها. إذن كتاب التوحيد للشيخ محمد ابن عبد الوهاب. الكتاب الخامس البيقونية كما مر بنا في علم مصطلح الحديث، وهي ذات 34 بيتا يسيرة وسهلة وموجودة مرتجزة، وبعض إخواننا أنشدها بشكل يسهل حفظها. ويأخذ شرحها للشيخ ابن عثيمين أو الأمالي المكية للشيخ سليمان العلوان، أو التعليقات الأثرية للشيخ علي عبد الحميد، أو التقريرات السنية للشيخ المشاط، أو الثمرات الجنية للشيخ ابن جبرين، أي منها يفي بالغرض في شرح هذه المنظومة، المنظومة البيقونية في علم مصطلح الحديث. الكتاب السادس كتاب تنوير البصائر للشيخ السعدي، وهو كتاب مهم جامع لعدة قواعد ينصح بها لطالب العلم في بادئه الطريق. الكتاب السابع الورقات، كتاب الورقات، هذا المتن في علم أصول الفقه، يمكن أن يقتني شرح المحلى أو الأنجم الزاهرات للمارديني تحقيق الشيخ عبد الكريم النملة، أو التعليقات على متن الورقات للجطيلي. وإن أراد شرحا مسموعا فهناك شرح الشيخ ابن عثيمين في 8 أشرطة، أو شرح الشيخ صالح علي الشيخ في 5 أشرطة، أو شرح الشيخ عطية سالم، أو شرح الشيخ ابن جبرين، أي منها أيضا يفي بالغرض. هنا ذكرنا 7 كتب أو يعني 7 أشياء يتلبس بها، سواء كان حفظ القرآن، البقرة وآل عمران، مقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية، الجزرية، كتاب التوحيد، البيقونية، تنوير البصائر، الورقات. في المرحلة الثالثة في المستوى الثالث يبدأ بحفظ سورة النساء إلى نهاية الأعراف، وأيضا مع فهم التفسير. الأمر الثاني كتاب لمعة الاعتقاد، كتاب لمعة الاعتقاد، يأخذ عليه شرح الشيخ ابن عثيمين، وهناك عدة طبعات له، ويمكن أن يقتني هذه الطبعة التي حققها الشيخ أشرف عبد المقصود. كتاب لمعة الاعتقاد بشرح الشيخ ابن عثيمين، أو الإرشاد شرح لمعة الاعتقاد للشيخ ابن جبرين. وإن أراد أشرطة مسموعة فهناك 3 أشرطة للشيخ صالح آل الشيخ تفي أيضا بالغرض، وهناك أيضا شرح للشيخ عبد العزيز الرجحي على هذا المتن يوصى به. الأمر الثالث كتاب نخبة الفكر، كتاب نخبة الفكر، وينصح، وهو أيضا في علم مصطلح الحديث، وينصح بشرحه لمصنفه الحافظ ابن حجر نزهة النظر في شرح نخبة الفكر. وهناك عدة طبعات لهذا الكتاب المعروف، ومن أفضلها طبعة الشيخ علي عبد الحميد نزهة النظر شرح نخبة الفكر. وأيضا إنشاء كتاب اليواقيت والدرر للمناوي في شرح هذا المتن، وإن أراد شيئا من البسط فليحصل على حاشية ابن قطلوبغة أو حاشية الكمال لأبي شريف على هذا الكتاب نخبة الفكر، وهو أيضا مشروح من قبل مشايخنا، فقد شرحه الشيخ ابن عثيمين 3 مرات، مرة في 25 محاضرة، ومرة في 16 محاضرة، وثالثة في 6 محاضرات، وشرحه الشيخ عبد الكريم الخضير، وأنا أنصح بهذا الشرح أيضا، شرح الشيخ عبد الكريم الخضير، وهو في 16 شريطة. وإن شاء يأخذ هذه المنظومة التي جعلت على هذا المتن، متن نخبة الفكر، فقد نظمها الصنعاني في قصب السكر، فيأخذها منظومة وعليها شرح أيضا للصنعاني. وهناك أيضا شرح آخر تحت اسم سح المطر، شرح لمنظومة قصب السكر التي هي نظم لنخبة الفكر لعبد الكريم مراد الأثري. يبقى نخبة الفكر. الرابع عمدة الأحكام، كتاب عمدة الأحكام، ويقتني إما إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد، أو تنبيه الأفهام للشيخ ابن عثيمين في شرح هذا الكتاب، أو تيسير العلام للشيخ عبد الله البسام شرح عمدة الأحكام، وإن أراد شرحا صوتيا فعليه بشرح الشيخ ابن جبرين الذي في 72 شريطا. الخامس كتاب قواعد السعدي روضة الفوائد، كتاب روضة الفوائد للشيخ السعدي، وهو أيضا كتاب من الكتب المهمة، لأن طريقة الشيخ السعدي كانت هكذا، كان ينحو إلى جمع الفوائد وتقعيد العلم في قواعد، فكتبه من أهم ما ينبغي الاعتناء به من قبل طلبة العلم. الكتاب السادس وهو في الفقه، إما كتاب عمدة الفقه أو دليل الطالب أو زاد المستقنع. كتاب عمدة الفقه لابن قدامة يأخذ عليه شرحا إما العدة شرح العمدة، أو حاشية الشيخ البسام على العدة، أو كتاب الوردة شرح العمدة للشيخ عبد الكريم غضية، أو يستمع إلى أشرطة الشيخ الرجحي في شرح عمدة الفقه. إن شاء يمكن أن يبدأ بكتاب منار السبيل الذي صنع عليه الشيخ الألباني كتابه الماتع الواقع في 9 مجلدات إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل. وكتاب منار السبيل له عدة أشرطة شرحها بعض مشايخنا، كالشيخ ابن جبرين شرحه في 120 شريطة، وأيضا شيخنا الشيخ محمد ابن إسماعيل، ولم ينتهي بعد من شرح هذا الكتاب فيما أدري، لكن الشيخ شرح أظن معظمه، أو ربما قد شرف على الانتهاء منه. ويقتني نسخة محققة وهي موجودة بفضل الله ومتداولة، إما كتاب زاد المستقنع، ولا شك أن أعظم شروح هذا الكتاب هو شرح الشيخ ابن عثيمين الذي سمي بالشرح الممتع، الشرح الممتع شرح كتاب زاد المستقنع، وقد شرحه البهوتي الذي هو من متأخري الحنابلة، شرحه في كتاب الروض المربع شرح زاد المستقنع. كما قلت يستطيع أن يقتني بجوار هذه الشروح المكتوبة شروح سمعية الشيخ ابن جبرين ل 78 محاضرة في شرح هذا الكتاب، أما الشيخ ابن عثيمين فله 295 محاضرة في شرح هذا الكتاب، وهي التي فرغت في كتاب الشرح الممتع. وأنا أوصي بأن يكون هذا وذاك سماع مع قراءة لمن تعلو همته لهذا الأمر، وإلا فليقرأ في هذه المرحلة في الشرح فيستفيد كثيرا. الكتاب السابع وهو أيضا في علم اللغة في علم النحو، قطر الندى لابن هشام، ويقرأ هذا الشرح لمصنفه شرح قطر الندى لابن هشام الذي حققه الشيخ محي الدين عبد الحميد، أو يقتني تعجيل الندى شرح قطر الندى للشيخ عبد الله الفوزان. أما في علم الصرف وهو الكتاب الثامن، فيقتني شذا العرف في فن الصرف، أو دروس التصريف للشيخ محي الدين عبد الحميد. يبقى في هذه المرحلة في هذا المستوى الثالث يحفظ من النساء إلى الأعراف، وينتهي من كتاب لمعة الاعتقاد ونخبة الفكر وعمدة الأحكام والقواعد قواعد السعدي، ويأخذ زاد المستقنع وربما يكون شرح الروض المربع أو الممتع أو غيرها مناسبا، أو شرح منار السبيل، أو يأخذ العدة شرح العمدة بما ذكرنا من شروح صوتية أو شروح مكتوبة. يأخذ شرح العمدة، يأخذ عليه الحاشية للشيخ البسام أو الأشرطة التي للشيخ الرشحي وغيرها. والسابع كان قطر الندى، والثامن كتاب مثل شذ العرف أو دروس التصريف للشيخ محي الدين عبد الحميد. في المستوى الرابع يبدأ بحفظ سورة الأنفال إلى نهاية الإسراء مع فهم الآيات التي يحفظها كما مر، ويأخذ كتاب القواعد الحسان للشيخ السعدي، وإن أخذ عليه الشرح الذي للشيخ ابن عثيمين وهو في نحو 12 شريطة يكون حسنا، ويأخذ مجموعة التجويد للشيخ عبد العزيز قاري، مجموعة التجويد للشيخ عبد العزيز قاري. أربعة، يأخذ كتاب مباحث في علوم القرآن، مباحث في علوم القرآن. وأنا أنصح بكتاب الشيخ طاهر الجزائري التبيان في علوم القرآن، أو مباحث في علوم القرآن للشيخ مناع القطان، أو يأخذ كتاب الأصلان للشيخ القيعي. فهذه الكتب جيدة، وغالبها مختصرات على كتاب البرهان والإتقان للزركشي والإمام السيوطي. الخامس، كتاب الواسطية التي ذكرناها آنفة، الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، وهناك عدة شروح عليها، شرح الشيخ خليل هراس، شرح العقيدة الواسطية، أو شرحها للشيخ صالح الفوزان، أو شرحها للشيخ ابن عثيمين، وهي موجودة كأشرطة، موجود في نحو 33 شريطة، أو شرح الشيخ صالح آل الشيخ في 30 شريط. يستطيع أن يحصل شيئا من هذه الشروح، أي منها أيضا يفي بالغرض. إن أخذ شرح الشيخ ابن عثيمين مع الشرح المسموع يكون حسنا، المهم ينتهي في هذه المرحلة من الواسطية. الكتاب السادس، الرحبية، وهي في علم الفرائض، الرحبية وهي في علم المواريث، علم الفرائض، وإن أخذ عليها شرحا مثل شرح الشيخ ابن باز في 14 شريطة، أو شرح الشيخ عطية سالم في 9 أشريطة فلا بأس. أما من حيث المكتوب فيأخذ حاشية الشيخ ابن قاسم على الرحبية، أو شرحها لسبط المارديني وعليه حاشية البقري باعتناء الشيخ مصطفى البغى، لا بأس بأي من هذه. وإن أخذ حاشية الباجوري أيضا يكون حسن. الكتاب السابع، كتاب الجامع لمسائل أصول الفقه، الجامع لمسائل أصول الفقه، وهو للشيخ النملة، وهذا الكتاب هو مختصر لكتاب جامع جمع فيه في 5 مجلدات، اختصره الشيخ النملة في جزء جمع فيه مسائل أصول الفقه بطريقة جيدة، بعيدا عن الكلاميات وبعيدا عن الاستطرادات الموجودة والمعلومة في علم أصول الفقه، فهو كتاب جيد في هذا العلم. بهذا نكون انتهينا من المستوى الرابع، حفظ الأنفال إلى الإسراء، القواعد الحسان، مباحث في علوم القرآن، الواسطية، الرحبية، الجامع لمسائل أصول الفقه للشيخ النملة. المستوى الخامس يبدأ من حفظ سورة الكهف إلى نهاية الروم مع التفسير، ويأخذ في علوم القرآن مناهل العرفان للشيخ خالد السبت، وفي علم الاعتقاد كتاب الحموية الكبرى بتحقيق حمد التويجري، وإن شاء كتاب فتح رب البرية في شرح الحموية للشيخ ابن عثيمين، وهي مشروحة شرحا صوتيا من قبل الشيخ في 14 محاضرة، أو للشيخ صالح آل الشيخ في 11 محاضرة. يبقى كتاب الحموية الكبرى، وهناك أيضا شرح للشيخ ابن باز في 5 محاضرات، وشرح للشيخ عبد العزيز الراجحي. الكتاب الرابع، مقدمة ابن الصلاح وعليها عدة تحقيقات، أشهرها تحقيق الشيخ نور الدين أو الدكتور نور الدين عتر، أو تحقيق الطباخ، مقدمة ابن الصلاح في علم مصطلح الحديث يقتني عليه، كتاب النكت على ابن الصلاح للحافظ ابن حجر، النكت على كتاب مقدمة ابن الصلاح للحافظ ابن حجر، وكتاب التقييد والإيضاح للحافظ العراقي، وكتاب تدريب الراوي للإمام السيوطي، أو اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير وشرحه الباعث الحثيث للشيخ أحمد شاكر بتعليقات الشيخ الألباني. فالمهم في هذه المرحلة أن يأخذ مقدمة ابن الصلاح، سواء سيأخذ شرحا عليها كشرح الباعث الحثيث الذي هو على اختصار علوم الحديث لابن كثير، فكتاب مقدمة ابن الصلاح اختصره ابن كثير اختصار علوم الحديث، ثم شرحه الشيخ أحمد شاكر في الباعث الحثيث، هذه مرحلة إن شاء أن يعلو فيكون كتاب النكت لابن صلاح، إن شاء أعلى فالتقييد والإيضاح، إلى أن ينتهي بتدريب الراوي الذي يعتبر من موسوعات الكتب في علم مصطلح الحديث. في هذه المرحلة يوصى بكتاب بلوغ المرام، وأشهر شروح هذا الكتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر، أشهر شروح هذا الكتاب الذي يعتبر في أحاديث الأحكام سبل السلام للصنعاني، وتوضيح الأحكام للشيخ ابن بسام. من الأشرطة أشرطة الشيخ ابن عثيمين، شرح الشيخ هذا الكتاب بلوغ المرام في 246 محاضرة، 246 محاضرة. الشيخ ابن باز له شرح في 61 محاضرة. كتاب السادس كتاب روضة الناظر، كتاب روضة الناظر في علم أصول الفقه لابن قدامة بتحقيق الشيخ النملة يوصى به، وقد شرحه الشيخ عبد الكريم النملة في 5 مجلدات إتحاف ذوي البصائر، شرح روضة الناظر وهو من أكثرها استيعابا. وللشيخ محمد الأمين الشنقيطي مذكرة تسمى مذكرة أصول الفقه، هي كحاشية على كتاب روضة الناظر يوصى بها أيضا. يبقى ذكرنا 6 كتب، أولا حفظ سورة الكهف إلى نهاية سورة الروم، مناهل العرفان الحموية الكبرى، مقدمة ابن الصلاح، بلوغ المرام، روضة الناظر. المستوى السادس والأخير يبدأ بحفظ سورة لقمان إلى نهاية سورة الفتح، فيتم بفضل الله عز وجل بذلك حفظ القرآن كاملا. وإن شاء أن يكون له دراية بعلم القراءات يحفظ متن الشاطبية حرز الأماني، ومن أفضل شروحها إبراز المعاني لأبي شامة تحقيق محمود عبد الخالق، أو الوافي في شرح الشاطبية لشيخ مشايخنا الشيخ عبد الفتاح القاضي، الوافي في شرح الشاطبية. وفي علم الاعتقاد يأخذ الطحاوية بشرح ابن أبي العز الذي حققه الشيخ التركي، أو شرح العقيدة الطحاوية الميسر للشيخ الخميس عثمان، أو يحصل على أشرطة شروح الطحاوية المتعددة كشرح الشيخ صفر الحوالي في 253 شريطة، أو شرح الشيخ ابن جبرين 84 شريط، أو شيخ ابن باز شرح جزءا منها في 32 شريطة. يأخذ في المرحلة المنتهية هذه الطحاوية بأي من هذه الشروح. يوصى هنا بمختصر الخراقي، مختصر الخراقي الذي هو في الفقه الحنبلي، وعليه عدة شروح، يأخذ شرح الزركشي وقد حققه الشيخ عبد الله بن جبرين، أو المقنع في شرح الخراقي لابن البنا وقد حققه عبد العزيز البعيمي. ولا شك أن ها هنا يكون مرحلة الانتهاء، فيكون كتاب المغني لابن قدامة الذي هو شرح لمختصر الخراقي. في هذه المرحلة خامسا يحصل على كتاب في قواعد الفقه، فيوصى بكتاب الأشباه والنظائر إما للسيوطي أو ابن نجيم أو ابن الوكيل، أي منها يفي أيضا بالغرض. وفي علم اللغة علم النحو يحفظ ألفية ابن مالك ويأخذ شرحا عليها مثل أوضح المسالك لابن هشام شرح ألفية ابن مالك، أو يأخذ منهج السالك للأشموني شرح الأشموني على الألفية وحاشية الصبان عليه. والشيخ ابن عثيمين له 62 شريطا في شرح الألفية، هذا كان شرحا قديما، وله شرح آخر في 29 شريطا. بهذا يكون قد أتممنا هذه الخطة العلمية، يعني الخطة قد تأخذ 5 سنوات، لكن لن يستطيع أن يكمل الطريق إلا مخلص. ولذلك أقولها في نصائح سريعة تستفيد من هذه الخطة إن كنت متحليا بالإخلاص والصبر، حتى لا تتعجل قطف الثمرة. أنت تريد رب العالمين، أنت تريد أن تكون على سبيل النجاة، هذه النيات التي تذاكرناها كثيرة إذا كانت حقيقية فسوف تصبر على هذا الطريق الذي ربما بعضكم الآن يقول يا شيخ كل هذه الكتب تظن أن أحدنا يستطيع ذلك؟ والله تستطيع ذلك وأكثر من ذلك لو تفرغت لهذه القضية ولو رزقت الإخلاص، فسوف ترى أثر هذه المعاني الإيمانية في حياتك. أخلص تتخلص من كل آفاتك، أخلص تبلغ تلك المنازل. والوصية الثانية سريعا أن نعمل بما نتعلم، فإذا ما عملنا بما تعلمنا فإن هذا يثبت العلم، فيسهل عليك كلما انتقلت من كتاب إلى كتاب، وكلما يا أختاه تذكرت شيئا مما قد حصلته قبل ذلك يسهل الأمر ويتثبت ويترسخ العلم في الوجدان وفي القلب. هذه الجداول لا تغني عن المشايخ، وإنما تدعونا إلى أن نفتح في كل وسائل العلم من الوسائل السمعية ومن السائل المقروءة وكل ما نستطيعه لنحصل العلم. لابد أن يكون لنا شيخ يراقبنا يربينا يتعاهدنا، فمن كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه. كما قلت الوصية الرابعة لا تستعجل الثمرة، أنت لا تريد وأنت لا تريدين أن يكون حصيلة ذلك أن يشار إلى أحدنا بالبنان، نعوذ بالله من الرياء ونعوذ بالله من العجب ونعوذ بالله من الغرور. وهذه الوصية الخامسة، إياك والغرور والعجب. فالمتواضع من طلاب العلم أكثر علما، كما أن المكان المنخفض أكثر البقاع ماء، فكلما تواضعت أكثر رفعك الله أكثر. إياك والتسويف، إياك من أن تقول سنبدأ بعد شهرين أو في رمضان القادم أو كذا أو كذا، لأن التسويف هذه صنعة المفاليس، ومن سوف عادة لا يصنع شيئا. هذا الجدول فيه معنى المرحلية ومعنى المنهجية الذي عليه يبنى أمر طلب العلم، فيراعي التدرج ويرتب الأولويات، وهما عنصران هامان في طلب العلم. كما ذكرنا الجدول مقسم على هذه المستويات، فقسم عليه الزمان. يبقى المرحلة الأولى تأخذ 6 أشهر، المرحلة الثانية ربما تأخذ معي 8 أشهر مثلا، المرحلة الثالثة هكذا. أضع نظام وقت حتى إذا ما طرت في الطريق كنت أعرف إلى أين سأنتهي. هذا الجدول عام ليس خاصا بعلم واحد، فبإمكان أي واحد منا أن يتوسع في تخصص معين، يعني ليس المطلوب من هذا الجدول حرفيته، وإنما بشكل عام يعطينا أهم ما ينبغي أن يحصله طالب العلم من الكتب والشروح. قد يكون للمتن الواحد أكثر من شرح، فاقتني الشرح الأسهل بالنسبة لك والأكثر فائدة وللشيخ الذي تتفهم منه بطريقة أفضل. الطريقة المقترحة أن يحفظ طالب العلم المتن المراد ثم يسمعه على شيخ، سواء كان هذا المتن إما عند حفظ القرآن أو عند حفظ المتون، يحفظ عمدة الأحكام، يحفظ بلوغ المرام، يحفظ البيقونية وغيرها. فإن استعصى الحفظ يكرر حتى يترسخ المعنى في القلب، فهذا من أفضل ما يجعل هذا العلم مخزنا في الصدور لا يتفلت. إذا استغلق علينا شيء من هذه العلوم فعلينا أن نتركه للوقت المناسب، إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيعه. لا يعني المستوى ألا تنتقل إلى ما بعده حتى تنتهيه، لأن احنا قلنا في دراسة طولية وفي دراسة عرضية. في واحد ربنا فتح عليه في مسألة حفظ القرآن فينتهي من حفظ القرآن لا بأس، لكن يعرف أنه في هذا العلم ينبغي أن ينتهي من كتاب كذا في العقيدة، يبدأ بالوصول الثلاثة، يخبي كشف الشبهات وغيرها من الكتب، يتدرج إلى أن يصل إلى شرح الواسطية، إلى أن ينتهي في النهاية بالعقيدة الطحوية. فلربما يستطيع الإنسان منا أن يأخذ شيئا بشكل عرضي، وإن شاء بشكل رأسي، لكن يبقى عارف من أين يبدأ وإلى أي شيء ينتهي. هذا التقسيم بطبيعة الحال كان تقسيما اجتهاديا كما قلنا، وليس ملزما، ولكن علينا أن نعرف بما نبدأ. يعني لابد أن نبدأ بالأيسر، ما ينفعش تبدأ بألفية العراقي، ما ينفعش تبدأ بألفية ابن مالك، إنما تبدأ بالأيسر إلى أن تبلغ المنزلة. لا تتجاوز متنا حتى تتقنه، لابد من المراجعة، حتى ولو ذهبت عن هذا المتن لابد وانت في مرحلة أخرى وانت في هذه المرحلة نراجع ما قد امتن الله عز وجل علينا بحفظه. لابد من مراعاة الزمن حتى لا تذهب الأعمار سدى. واحد بقى يعني يمسك في شرح من الشروح ويعجبه قوي مثلا كتاب من الكتب ويسمع كل الشروح الصوتية عليها، قلنا لا، يأخذ الشيء المناسب بالنسبة له في أوقات الراحة وفي الأوقات التي يكون فيها الذهن مجهدا بعض الشيء، يغتنم هذا في قراءة كتب السير والتاريخ والأدب والشعر والبلاغة والمجلات الإسلامية ومتابعة بعض المنتديات الإسلامية ونحوها. والوصية الأخيرة، لابد من الانتباه لما يرقق القلب، إذ أن القلوب تقسو مع البحث وكثرة القراءة، فلذلك لابد لطالب العلم في منهجه أن يكون هناك سماع لبعض المواعظ، سماع لبعض الدروس التي تستحث إيمانياته وتدخله في هذا الجو الإيماني الذي يأتي بقلبه، حتى لا يقصو مع كثرة القراءة والبحث ونحو من هذا. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يكون هذا الكلام حجة لنا لا علينا، فوالله قد أقيمت الحجة الآن على الجميع وأنا أولكم. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا في العمر حتى نستطيع على الأقل أن ننتهي من مرحلة كاملة لطلبة العلم، حتى يجدوا فيها شيئا يسيرا يحملهم على طلب العلم بقوة. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه أخذ الكرام عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.